نعمل في 9 دول و19 مدينة، ويضم فريقنا 500 موظف، وندير أكثر من 80 مليار من رأس المال. ومنذ البداية صممت مؤسستنا خصيصا لخدمة العائلات الكبرى ذات الاحتياجات الواسعة، ولقد شعرنا حينها أن ما يفتقر إليه السوق هو جهة منظمة تبنى لتلبية أكثر المتطلبات تعقيدا.
أتعتقد أن العائلات فائقة الثراء أو تلك التي تبلغ ثرواتها حجما معينا تصبح وجهات نظرها، سواء كانت في سنغافورة أو ألمانيا أو حتى دالاس، متقاربة إلى حد كبير؟
مع توسعنا حرصنا على أن نصبح أفضل لا أكبر فحسب، فنحن نواصل تحسين أدائنا باستمرار، وفي نهاية المطاف تعود قدرة التوسع هذه بالنفع المباشر على عملائنا. ويجب دائما الرجوع إلى السبب الذي دفعك لبدء هذا العمل من الأساس، وإلى القناعة بأن رؤيتك كانت صائبة، فحينها فقط تستطيع بناء مؤسسة حقيقية.
لا يزال قطاع إدارة الثروات مجالا جذابا شديد التنافس، تتزاحم فيه جهات عديدة للحصول على نصيب من هذا المحيط الهائل والمتنامي من الأصول. يقدر بأن الثروة القابلة للاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا وحدهما تتجاوز 150 تريليون دولار، وأن العائدات المرتبطة بإدارة هذه الثروة هائلة. وبينما تتزاحم البنوك الكبرى للسيطرة على مواقع مؤثرة في السوق، هناك أيضا مؤسسات يتركز نشاطها على قطاع إدارة الثروات. ضيفنا اليوم هو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ألتي تايدمان، وهو مايك تيدمان. وهدف الشركة أن تصبح واحدة من أكبر شركات إدارة الثروات غير البنكية المدرجة في بورصة ناسداك بإجمالي أصول يتجاوز 80 مليار دولار، مع شركة أليانز كشريك استراتيجي. ولقد جاء من نيويورك، أهلا بك في لندن.
شكرا لك سيمون، سعيد بوجودي معك.
حسنا، أعتقد أنك نشأت في أسرة تتسم بروح ريادة الأعمال، حدثنا قليلا عن كيف كانت تلك التجربة بالفعل.
حسناً، كوني ابن رجل خاض تجارب ريادية متعددة، فقد شاركته إلى جانب شريكين آخرين في تأسيس هذه الشركة. كان يبلغ من العمر 74 عاماً آنذاك، وهو شخص كان شريكاً مبكراً في شركة دونالدسون لفكن جنريت، ودائماً ما كان ينظر إلى تأسيس الشركات باعتباره وسيلة لمعالجة خلل في خدمة قائمة أو لتقديم شيئاً بصورة أفضل. ومع توسع استثماراته واستثمارات مجموعة تايدمان إنفستمنت جروب في خدمات مالية متنوعة، كانت إدارة الثروات هي المجال الأقرب إليه شخصيا وإلى عائلته وإلى تجاربه الخاصة. وتعود جذور هذا الاهتمام إلى زمن الكساد الكبير، فجده من جهة الأم كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أمريكان توباكو المعروفة بسجائر لاكي سترايك. وعندما انتهى الكساد الكبير عام 1932، توفي الجد وترك في وصايته نحو 100,000 دولار، وهو مبلغ ضخم للغاية بالنسبة لتلك الفترة. وبعد مرور 40 عاما، أي عند وفاة والدته عام 1972، تبين أن المبلغ ما يزال 100,000 دولار كما هو، دون أي نمو يذكر. وقد رأى بنفس غياب الابتكار وضعف الكفاءة الاستثمارية داخل نظام الوصاية، ولذلك قال: لا بد من وجود طريقة أفضل لإنشاء مؤسسة تعنى بانتقال الثروة عبر الأجيال وتتيح استثمارا أفضل. وكلما حدث الآخرين عن تجربته كان يفاجأ بأن لدى كل منهم نسخته الخاصة من المعاناة ذاتها. وقال: لنبدأ شركة ائتمان، شركة ائتمان حديثة. وكان ذلك حقا أصل العمل في أواخر التسعينيات كما تحدثنا عنه، وكان يشهد اندماج البنوك وتوحيد الكثير منها ومشاهدة انهيار نموذج الخدمة، لذا كان الأمر مثيرا للاهتمام حقا. كان لدينا صفحة بيضاء لبدء العمل، وكانت تلك هي نقطة البداية حقا، لكن الروح الريادية لوالدي وما رأيته منه تستمر في العمل حتى اليوم.
هل أصبح رئيس مجلس إدارة دي إل جي أو؟
كان رئيس شركة دي إل جي، وقادها خلال فترة السبعينيات، وهي فترة كانت شديدة الحيوية والتغير في هذا القطاع وبالأخص هذه الشركة.
حسنا، إشارتك بأن 100,000 ظلت كما هي هو بالمعنى الاسمي.
نعم.
فقط سنتحدث بعد قليل عن أكبر هدف لأي عائلة، وهو الحفاظ على ثروتها بالقيمة الحقيقية. ثم
نعم.
أعتقد أنك انتقلت إلى البرازيل لبعض الوقت، بلد يعرف كل شيء عن تآكل القوة الشرائية. هل كان ذلك مفيدا؟
بالتأكيد، فقد كانت مثالا على التآكل الشديد للقيمة بسبب التضخم. عندما وصلت إلى البرازيل في أوائل عام 1994، كنت الأمريكي الوحيد الذي يعمل في شركة رائعة تدعى جارانتيا. كان الشركاء والمؤسسون في جارانتيا نفس الذين يديرون اليوم مجموعة 3G المالكة لشركة IMBEV وعدد من العلامات الاستهلاكية العالمية، وهم أذكياء وحققوا نجاحا مذهلا. كان يصل معدل التضخم إلى 34% شهريا، وكان يتراكم بشكل مضاعف، وذلك أدى لوجود مجموعة كبيرة من المؤشرات الوقائية. وما شهدناه في هذا الوضع هو أن الوحيدين القادرين على حماية أنفسهم من التضخم هم الأثرياء، مما أدى إلى اتساع هائل في فجوة الثروة. وكما ترى يبدأ هذا الأمر في الظهور الآن في دول العالم الأول وفي الولايات المتحدة تحديدا وبصورة متزايدة، وهذا يؤدي إلى انقسامات سياسية وإلى تآكل الطبقة المتوسطة، وهو أمر بالغ الخطورة على أي مجتمع. وقد رأيت هذه الظاهرة بوضوح شديد في البرازيل قبل أن يطبقوا خطة الريال التي بدأت بالفعل في استقرار معدلات التضخم.
نعم، وقد تحدثنا قبل أن نبدأ اليوم عن المخطط الراحل بارتن بيجز الذي كان يحظى بتقدير كبير، وقد أشار إلى نقطة مهمة وربما نعود إليها لاحقا، وهي أن الكثير من العائلات كانت مفرطة في الإطمئنان تجاه التهديدات الخارجية وغيرها من المخاطر، وقد دفعت ثمن ذلك لاحقا. وسنربط ذلك بعد قليل بمنهجيتكم في الاستثمار، لكن قبل أن نصل إلى آلتي أعتقد أنك درست أيضا علم النفس، وقد أعجبني ذلك حقا، لأن نيكلاس تانغ رئيس صندوق الثروة السيادي النرويجي تحدث عن سبب كون هذا التخصص عنصرا مهما للغاية في تكوين مستثمر ناجح. يبدو وكأنك كان عندك خطة محكمة، صحيح؟
لا، لقد استمتعت فقط بدراسة هذا التخصص، وأرى أنني أعمل في مجال رأس المال البشري، لأن التعامل مع العائلات يعتمد على الإنسان نفسه، ومن ثم فإن إدراك أهمية الذكاء العاطفي كقائد سواء في طريقة التواصل مع فريقك أو في التعامل مع العائلات أو في بناء علاقات مع أشخاص من خلفيات مختلفة هو عنصر أساسي في نجاح العمل. أعتقد أنه كان مفيدا حيث قدم إطارا هيكليا، ولكن في الواقع وجدت الدورات أكثر إثارة للاهتمام والأساتذة أكثر تفاعلا، لذلك كانت هذه رحلتي الشخصية لكنها كانت مفيدة.
ذكرني، أين درست؟
جامعة أوهايو ويسليان.
فلننتقل الآن إلى آلتيتيود، فأنت اليوم الرئيس التنفيذي ولكنك كنت أيضا من المؤسسين، حدثنا عن وضع الشركة، الأرقام، الحقائق، عدد الموظفين والمواقع.
نعمل في 9 دول و19 مدينة، ويضم فريقنا 500 موظف، وندير أكثر من 80 مليار من رأس المال. لدينا نحو 800 عائلة ضمن قاعدة عملائنا، ومنذ البداية تأسست شركتنا خصيصا لخدمة العائلات الكبيرة، لأن وجود مؤسسة مهيكلة تتمكن من تلبية أكثر الاحتياجات تعقيدا هو ما كان مفقودا، وكثير من هذه الحالات تكون عابرة للحدود سواء بسبب امتلاك أصول في دول مختلفة أو نتيجة زيجات ممتدة بين بلدان متعددة. هؤلاء الأشخاص لا يركزون على النتائج قصيرة المدى أو الأرباح الفصلية، بل يفكرون بمنظور يمتد إلى عقود، كما أنهم لا ينشغلون فقط بكيفية الحفاظ على ثرواتهم أو القلق من التضخم، بل يفكرون أيضا في تأثير هذه الثروة على الأجيال القادمة. ماذا ستمنحهم من فرص؟ وما المسؤوليات التي ستضعها على عاتقهم؟ وكيف يمكن إدارتها بطريقة تضمن استمراريتها؟ نقوم بدور المستشار الذي يساعدهم على التفكير في هذه الجوانب، فالقرارات التي نتخذها اليوم تحدث أثراً واضحاً يمتد إلى عقود، سواء من حيث الهيكلة أو الضرائب أو التخطيط للتركات. ثم تأتي قرارات الاستثمار والاستفادة من الأسواق الخاصة وخيارات متاحة متنوعة.
هناك اليوم ما يعرف بالتحول الكبير في ملكية الثروات خاصة في الغرب، ويقدر حجمه في الولايات المتحدة ب 150 تريليون دولار، بينما يتخطى عالمياً 200 تريليون. لقد بدأت العمل في هذا القطاع في الثمانينيات ضمن البنك الخاص التابع لسيتي بنك، وشهدت تطور هذا المجال عبر الزمن، وسنتطرق إليه لاحقا عندما نتحدث عن المنتجات، لكن دعنا الآن نركز على العميل. أخبرني، ما الذي يريده العملاء فعلا؟
حسنا، يحتاج العملاء إلى مؤسسة لا يضطرون فيها أبدا لأخذ مسألة الثقة بعين الاعتبار، وذلك كخطوة أولى. فالعملاء الذين نتعامل معهم غالبا ما تكون لديهم تجارب سابقة، إما في أعمالهم التي كونوا من خلالها ثرواتهم أو مع المؤسسات المالية أدت إلى تآكل جزء من ثقتهم بتلك المؤسسات أو إلى اهتزاز ثقة كانوا يفترضون أنها راسخة. أولا، عليهم أن يدركوا حقا أن كل نصيحة يتلقونها هي أفضل نصيحة تقدم بالنيابة عن تلك العائلة من قبل المستشارين والمنظمة التي يعملون معها. لذا منذ اليوم الأول هدفنا أن يكون لدينا مصدر رسوم واحد يدفع لنا بشفافية من قبل عملائنا لتقديم هذه المشورة الشاملة، سواء كان متعلقا بالمحاسبة والضرائب أو بالاستثمار أو بالخدمات أو أي شيء يتعلق بعائلتهم، فإن أي نصيحة نقدمها هي أفضل نصيحة من الشركة، ومن ثم من خلال الفرد الذي يتلقاها والذي يعمل لصالح الشركة. لذا ستظل الثقة دائما الركيزة الجوهرية للمؤسسة، ثم تأتي الخدمات وفي جوهرها الجانب التنفيذي، أي ما الذي يحتاجه الناس لتنفيذ ما تتطلبه عائلاتهم، ثم يبدأ جزء آخر أعمق وهو استكشاف الغاية من هذه الثروة، ماذا تمثل للعائلة وما الذي تهتم به بالفعل. فالأجيال اللاحقة قد تحمل مشاعر الخوف تجاه الثروة التي سترثها. قد يخشى الوالدان أن تؤدي ثرواتهم إلى إضعاف روح العمل لدى أبنائهم أو تشويه نظرتهم إلى العالم، ولهذا تدمج الأعمال الخيرية في حياة العائلات وتصبح جزءا من الطريقة التي نوجههم من خلالها. الاستثمار المؤثر هو مجال بالغ الأهمية من حيث مناقشة كيفية القيام باستثمارات تدفع التغيير الإيجابي داخل المجتمع. لذا هناك جوانب دقيقة كثيرة، لكنها تبدأ بالثقة، ثم الخدمات التي توسع حقا طرق المساعدة والعمل وبناء المزيد من الثقة، ومن ثم هناك استكشاف حقيقي لمعرفة الغرض من الثروة.
يمكن القول إن قطاع إدارة الثروات كصناعة يبدو في كثير من الأحيان متشابها، ولهذا يثير اهتمامي موضوع التميز والاختلاف، إذ إن لكل جهة في هذا المجال منهجيتها وطريقتها في العمل. ومعروف أنه كلما كبر حجم المؤسسة أصبح الحفاظ على تميزها أمرا أصعب. فإذا سئلت ما الأمر أو الأمران اللذان حاولتم ترسيخهما في روح وهوية الشركة لتمييزها عن غيرها، فماذا يكونان؟
نعم، التركيز على الاستمرارية. فنحن لم نؤسس هذا العمل يوما بهدف بنائه ثم بيعه. لم يكن هدفنا إنشاء مكتب مؤقت يباع لاحقا، بل بناء مؤسسة حقيقية مصممة لخدمة العائلات عبر الأجيال. ولذلك فإن غايتنا تدور دائما ضمن هذا الإطار، كيف نفكر وكيف نقدم خدماتنا. كل ذلك قائم على فكرة الاستدامة طويلة الأمد لتلك العائلات. وفيما يتعلق بكيفية تقديم أنفسنا، فقد ركزنا على الشريحة العليا من السوق، فنحن نعد من بين أكبر المجموعات التي تخدم قاعدة من العملاء العالميين بهذا الحجم. أما نموذج الخدمة لدينا، فكنا مستخدمين رئيسيين ومستثمرين ناجحين في البدائل وبالأخص الأسواق الخاصة منذ اليوم الأول. ونحن اليوم مؤسسة عالمية تعمل في مناطق مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وهونغ كونغ وسنغافورة، وفي مناطق مختلفة في الولايات الأمريكية.
سأعود لاحقا للحديث عن نطاق عملكم، لكن أود التوقف عند تلك النقطة السابقة، وهي أمرا نحن أبناء الجيل الأكبر لا نفكر فيه كثيرا، ألا وهي ماذا تريد الأجيال القادمة؟
نعم.
لقد أشرت إلى بعض المخاوف التي يحملها جيلي، وإن كنت لا أضع نفسي ضمن تلك الفئة تحديدا، لكن دعنا نتحدث الآن عما تراه وتسمعه من الجيل القادم.
إنه زمن معقد حقا، فعندما تفكر فيما عشناه، أنا مثلا أبلغ 54 عاما، أدرك أنني عشت مرحلة التحول التكنولوجي بكل تفاصيلها. فقد بدأت بعصر الهاتف القرص، وإن أخطأت في منتصف الرقم وجب عليك أن تعيد الاتصال من البداية، وصولا إلى عصر الهواتف المحمولة اليوم التي يكفي أن أطلب منها صوتيا الاتصال بشخص ما فتقوم بذلك فورا. أصبحت الأجيال الجديدة تمتلك رؤية واضحة لما يحدث في العالم، فنحن نعيش في عالم رقمي يقوم على الشفافية، وأصبحت الثروة نفسها أكثر وضوحا. في السابق لم يكن أحد يعرف حجم ما يملكه الآخرون، أما الآن فيمكن لأي شخص أن يبحث على جوجل عن ثروة والدي أصدقائه أو قيمة منازلهم. كل الأمور أصبحت شفافة للغاية، ومع ذلك أصبحت الثروة وخاصة الثروات الهائلة ظاهرة وواضحة للجميع بشكل غير مسبوق. وترى الأجيال القادمة ذلك في بعض الجوانب بفخر كبير، إذ يدركون حجم الجهد الذي بذلته الأجيال السابقة من أجل صنع تلك الثروة أو الحفاظ عليها حتى تصل إليهم. لكن لديهم أيضا كثير من المشاعر المتضاربة، فهم أكثر وعيا بوجود فجوة الثروة داخل المجتمعات التي يعيشون فيها، وبات هذا الإدراك يشكل جزءا من رؤيتهم للعالم، ونرى هذا بوضوح في مجتمعات أخرى. كما ترى الأجيال الجديدة عوامل مثل تكلفة الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية والفجوات الموجودة في التعليم، وهي تشكل بالنسبة لهم إما تحديات أو فرصا لاستثمار رؤوس أموالهم بطريقة تحدث أثرا إيجابيا. وهنا يأتي دور الاستثمار الهادف، سواء كان ذلك عبر التعليم التقني أو المناخ. فالمناخ يمثل قضية كبرى تشغل الجميع، وهناك حلول تتطور باستمرار لمواجهته، وجميعها مدعومة بالتكنولوجيا. وأعتقد أن أكبر خطأ هو الاعتقاد بأن الاستثمار الهادف مجرد استثمار خيري، بل إنه قائم على التكنولوجيا، ويشهد دخول عدد متزايد من المستثمرين المؤهلين والمدربين باحترافية، وربما هذا أكبر تغير شهدناه خلال العقد الأخير. لذا فإن الأجيال القادمة التي نتعامل معها تبحث عن هذا النوع من التفاعل، وعندها تنشأ محادثة شيقة للغاية حول الغرض من رأس المال وإلى أين ينبغي توجيه استثماراته. يخلق التوازن بين العوائد المالية وغير المالية ديناميكية مثيرة للاهتمام رأيتها بنفسي، إذ يمكنه أن يسهم في إزالة الفجوة بين الأجيال عند التحدث عن الثروة وأهدافها.
هذا بحد ذاته يكاد يكون محورا كاملا يمكن أن يخصص له حلقة مستقلة من البودكاست، لكن إذا عدنا إلى الهيكلية التي تعملون بها سنجد أنه قطاع تقدم فيه فئات متعددة من الأصول، ومن الصعب أن يكون المرء بارعا في جميعها. وعندما تفكرون في متى وأين تعتمدون الاستثمار السلبي مقابل الاستثمار النشط، ما هي القواعد أو المبادئ التي قمتم بتطويرها لتوجيه هذا النهج؟
لقد تغير هيكل سوق الأسهم، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، وهو يخلق بدوره فرصا معينة للمستثمر، ولذلك لم يعد بالإمكان تجاهل الاستثمار السلبي. فأنا لا أظن أن هناك مدير ثروات واحدا في العالم لا يدمج كليا أو إلى حد كبير الاستثمار السلبي أو الاستثمار عبر المؤشرات ضمن استراتيجيته، وهكذا تستمر تدفقات رأس المال في التزايد كما تتحمل فعليا مخاطرة حقيقية بعدم وجود تعرض لمؤشرات سلبية. توجد اليوم استراتيجيات فعالة ضريبيا تعتمد على الاستثمار المرتبط بالمؤشرات، مثل استراتيجيات حصاد الخسائر الضريبية وغيرها. لذا فهذا الجزء من السوق أصبح واقعا، كما أنه يمثل أصلا حقيقيا وذا منفعة للعائلات. لذا كلما انخفضت القيمة السوقية وابتعدت عن أسواق العالم المتقدم، أصبح هناك مبرر أقوى بكثير لإدارة الاستثمارات بشكل نشط والقيام بعمليات انتقاء نوعي بدلا من الاعتماد على المؤشرات، لأنه في كثير من الحالات في الأسواق الناشئة ستكون السلع هي المكون الأكبر في المؤشرات. وعلى مر التاريخ كانت الشركات التي تركز على السلع كانت دائما في الصدارة أو تشكل النسب الكبيرة من المؤشرات، على عكس الشركات الاستهلاكية أو المالية أو التكنولوجية التي قد يرغب المستثمرون في زيادتها ضمن محافظهم.
عند النظر إلى مجموعة الأصول الخاصة، وقد استضافنا مؤخرا رئيسي شركات أريس وأبولو، ونعلم أنها تقبل بقوة على قطاع المستثمرين الأفراد، ومهما كانت التبعات سلبا أو إيجابا فإن الأفراد سينتهون بامتلاك حصة أكبر من محافظهم الاستثمارية ضمن الأصول الخاصة. تملكون القدرة على النظر إلى هذه الفئات من الأصول من منظور استراتيجي أعلى، حدثني عن منهجكم في التعامل مع الدين الخاص والأسهم الخاصة، متى ترونها مناسبة؟ وأين يجب توجيه رأس المال؟ يشمل هذا صناديق التحوط التي تعرفها جيدا؟
نعم، نحن محظوظون جدا، إذ يعد أليانز أحد أكبر المساهمين لدينا كما ذكرت سابقا، وقد استثمروا فينا، ووجهة نظرهم كانت أنه لم يكن هناك ولا يزال لا يوجد حتى اليوم سوى شركتنا في مجال التأمين والثروة. استثمروا فينا لأنهم يعملون مع عائلات أثرياء منذ زمن، ويتعاملون مع أجيال كبيرة من عائلات الميتلستاند في ألمانيا وفي العالم كله، لكن لا يمتلكون خدمة لإدارة الثروات داخليا. لديهم إدارة أصول مذهلة، إذ يديرون ما يقارب 3 تريليونات من الأصول. إنها مؤسسة ضخمة. نحن شركائهم في مجال الائتمان الخاص، هم أكبر جهة تخصيص في العالم في هذا المجال، ولديهم خبرة طويلة. وعندما درسنا إمكانات الشراكة وجدنا أنه يمكننا العمل معا، ونحن اليوم نستثمر إلى جانبهم مباشرة في الائتمان الخاص. لقد أنشأنا هيكلا يضمن احتفاظنا بالحوكمة الكاملة، كما يمنحنا حقا تعاقديا يتيح لنا الاستثمار في أي مشروع يقومون به. والمثير في الأمر هو ضخامة حجمهم، فبسبب هذا الحجم الهائل تمكنوا من التفاوض على رسوم منخفضة يصعب على أي جهة الوصول إليها، وننقل هذه المزايا إلى عملائنا. والمثير للاهتمام هو استثماراتهم في السوق الثانوية، حيث يشترون بخصومات كبيرة. ومن وجهة نظرنا هذه هي الطريقة التي نسعى من خلالها إلى بناء ميزة تنافسية قوية، والأهم من ذلك بالتكامل مع أليانز في هذا النموذج تحديدا. وبذلك نتمكن من ابتكار نموذج جديد يوفر رقابة دقيقة على المخاطر، وهيكل حوكمة يلائم عملائنا، ونحصل على ميزة الرسوم المنخفضة وفرص الاستثمار في السوق الثانوية والاستثمارات المشتركة، وهذا يسهم في تحقيق قدر كبير من العائد المضاف ألفا.
ومن موقعك الحالي وأنت تتعامل بطبيعة الحال مع حالة الجمود في عالم الملكية الخاصة BE، ومع توقعات قد يرى بعض المتشائمين أنها مبالغ فيها بشأن العوائد المستقبلية، ومن دون الدخول في تفاصيل تكتيكية دقيقة، كيف تتعامل مع هذا الجزء تحديدا من توزيع الأصول؟
حسنا، أعتقد أن الخطر الأكبر الوحيد لاستثمارات الأسهم الخاصة هو مخاطر الفترة الزمنية مع تساوي كل شيء، بمعنى جودة مدير متساوية بالإضافة إلى القطاع الذي تستثمر فيه. ما لا يمكنك التحكم فيه هو أن تكون من دون أن تدرك تستثمر بكثافة في فترة زمنية غير مناسبة، أي في السنة الخاطئة التي يجري فيها توظيف رأس المال، ثم تأتي السنوات العشر التالية لتكون فترة سيئة للغاية، وهي تلك المرحلة التي لا يرغب أي مستثمر في الدخول فيها. لذلك نحاول دائما التأكد من توزيع الاستثمارات عبر مديري أصول متعددين وبطريقة تتميز بقدر عال من التنويع. إننا لا نركز استثماراتنا فقط في أسهم النمو أو التكنولوجيا، بل نستثمر في الأصول المادية وفي القطاعات الاستهلاكية والمالية المتنوعة، أعني ننوع استثماراتنا في الملكية الخاصة ثم نوزع مخاطر التوقيت. إننا في فترة لم تعد فيها الأسواق العامة تمثل منفذا مناسبا لصناديق الملكية الخاصة، بل إنك ترى في الشركات المدرجة التي كانت سابقا شركات خاصة فائضة من حصص الملكية الخاصة المعلقة داخل هذه الأسهم، وترى شركات ممتازة انخفضت قيمتها بنسبة 60-70%، وبمجرد أن تنخفض إلى ما دون نطاق معين للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم فإنها تستمر في الانخفاض تدريجيا، وهناك تصفية يجب أن تحدث، وذلك في الأسواق العامة. لا أعرف متى سيحدث ذلك، ولكن لحينها ستواجهون تحدي الخروج هذا للأسهم الخاصة.
حسنا، كيف ينظر المرء إلى مجموعة الخيارات الاستثمارية التي تتخذها العائلات الثرية بالتعاون مع مؤسسات مثل مؤسستكم مسام؟ هل من الممكن لشركة ما أن تمتلك، باستخدام تعبير وارن بافيت، خندقا اقتصاديا يحميها؟
هناك بالفعل، وما نريده الآن هو أولا إنشاء علامة تجارية تلهم الآخرين وترغب العائلات الكبرى في الانتماء إليها، ليكونوا جزءا من مجتمع يضم عائلات كبرى. ونرى أكثر فأكثر أن هذا الأمر أصبح ذا أهمية حقيقية ويشكل عنصرا فارقا في تميزنا فيما يتعلق بكيفية إدارة الأعمال وإعادة استثمارها، فإن ذلك يشمل تدريب موظفيك المتميزين وتعميق مستوى الكفاءات واستغلال القوة الفائضة وقدرة التسعير التي تكتسبها، ويجب أن يعود ذلك بالنفع على عملائك. ومع توسعنا تأكدنا من أننا نصبح أفضل وليس فقط أكبر، نحن نتحسن باستمرار أثناء عملنا، وهذا النطاق يعود بالنفع على عملائنا في النهاية. لذا الميزة التنافسية تشمل كل شيء من تلك الأنظمة والقدرات، والطريقة التي ننظم بها أنفسنا هي أننا في الأساس مستودع عالمي للمعلومات وأعمال المشاريع والاستثمار والأعمال الضريبية. كل ما تقوم به هذه العائلات من أمور معقدة نمتلك لها خبرة داخلية، وكل حالة جديدة نحلها تضيف إلينا خبرة متراكمة نستفيد منها لاحقا، وتستفيد منها العائلة التالية التي تواجه تحديا مشابها.
إذن أنتم تعملون في مناطق جغرافية متعددة، تحدثت عن شراكتكم مع أليانز، كما قمتم بالاستحواذ على المكتب العائلي كونتورا في ألمانيا، وأنتم موجودون في سنغافورة مع AL Wealth. إحدى التحديات الكبرى في إدارة الثروات على المستوى العالمي هي أن كل ولاية قضائية تمتلك نظامها الضريبي الخاص، ما يجعل تحقيق التآزر بين العمليات في مختلف المناطق أمرا صعبا، وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت مورغان ستانلي إلى بيع نشاط إدارة الثروات التابع لها إلى كريديت سويس، وذلك بسبب تلك التعقيدات الكثيرة التي تجعل إدارة العمل عالميا أكثر صعوبة. كيف تفكر في التعامل مع هذه المناطق الجغرافية المتنوعة التي لديها هذه المتطلبات؟
لابد من الجمع بين الخبرة المحلية والخدمة المحلية والهيكلة الضريبية والعملة واللغة، فكل ذلك يجب أن يكون بجودة شركة عالمية ولكن على مستوى محلي. ثم ينبغي أن يأتي التفوق الحقيقي من القدرة على أن تكون الشركة عالمية ومحلية في آن واحد، وهو ما يتحقق عبر المنصة التي تربط كل تلك العناصر معا. ميزة الحجم تتحقق عبر المنصة العالمية وما توفره من فرق وفرص استثمارية، أما التطبيق على أرض الواقع فيدار من خلال الفرق المحلية التي توائم هذه الإمكانات مع احتياجات العملاء، وفي الخلفية هناك حوكمة عالمية تضمن جودة العمل واتساقه. نحن نضمن أن يبقى الوصول والميزة الناتجة عن الحجم عالميين، لكن في النهاية تكون الفرق المحلية هي التي تتولى تقديم هذه المزايا بطريقة دقيقة ومتكاملة لعملائها على أرض الواقع. لذلك سعينا إلى إنشاء مراكز تميز، وأقصد بها مراكز للخدمات المتخصصة. ففي الولايات المتحدة مثلا يوجد مركزنا في ديلاوير حيث نمارس صلاحيات الوصاية، وهناك أيضا أكبر مكتب منفرد لنا، ومن أجل أوروبا ولخدمة آسيا أيضا نعمل على تعزيز وجودنا في لشبونة التي تعد اليوم أسرع مكاتبنا نموا، وتزخر هذه المدينة بكوادر استثمارية عالية الكفاءة، فضلا عن إدارة المحافظ كما أننا نعين في لشبونة موظفين في المشتريات وفرق الدعم التقني والدعم المالي.
ولمن تابعوا قابلية تحمل المخاطرة في هذه الدول يمكنهم القول إن ألمانيا تميل إلى الاستثمار في السندات وتبتعد عن الأسهم بخلاف المملكة المتحدة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تجارب ألمانيا السابقة مع التضخم.
صحيح.
هل تلاحظ ذلك مع هذه العائلات الثرية أم أنهم يتبنونه عند وصولهم مرحلة معينة، لأنه سواء كانوا في سنغافورة أو ألمانيا أو دالاس فإن الأمر متشابها تماما؟
حسنا، هذا حقا سؤالا رائعا، وأود أن أقول حسنا يوجد هناك بعض الاختلافات المتأصلة بطبيعة الحال، ولكن لا أعتقد أبدا أن مهمتنا هي محاولة إحداث أي تغيير يؤثر على راحتهم الشخصية. وبالتالي
نعم،
إذا كان لديك عميل موجود في البرازيل أو عميل آخر في الأرجنتين أو ياباني الجنسية أو أي جنسية آخرة، فستجد عندما تجول العالم وتنظر إلى آرائهم حول مخاطر العملة أو التضخم، وهذه آراء مبنية على 40 أو 50 عاما من الخبرة، لذا نحن لا نفرض آراءنا ولكن نقدم المشورة بشأن وجهة نظرنا الاقتصادية وتصورات التضخم ووجهات النظر المتعلقة بالعملة الحالية. ولكن في النهاية إذا أرادوا أن يكون لديهم جزء من محفظتهم الاستثمارية مرتكز على الحماية، فنحن بحاجة للتأكد من أننا نستطيع تنفيذ ذلك بأعلى مستوى وبأقل تكلفة ممكنة. أعني هناك انعكاس لما يريده العملاء ونقوم بدراسة ذلك. نقضي الكثير من الوقت عندما نبدأ العمل مع العائلات، وذلك لمناقشة بيان سياسة الاستثمار المناسب لكل منهم، ثم العمل لفهم الرؤية العشرينية لذلك، ثم نقوم بتحديثه وتعديله بمرور الوقت ونتأكد من مواكبته. وبعد 3 أو 5 سنوات تشعر العائلات بثقة ويسمحون لك بأخذ وتحمل أنواع أكثر من المخاطر، كما نتمتع بالشفافية ولغة الحوار، فنحن لا نفرض أو نبيع شيئا لأحد. لذا يدور الحديث دائما حول هل توجد طرق مختلفة للقيام بهذه الأشياء وكيف تتعامل معه العائلات الأخرى.
نعم،
أصبحنا شركة عالمية مع أننا لم نكن عالميين إلا منذ 3 سنوات أو لنقل 5 سنوات إجمالا، ولكن بهذا الحجم منذ 3 أعوام بدأنا نرى العائلات في ألمانيا أو سنغافورة أو هونغ كونغ تتساءل عما تفعله العائلات في المملكة المتحدة، وكيف ترى المملكة المتحدة ما يحدث في الولايات المتحدة. لذا بدأنا نرى مشاركة أكثر للمعلومات وتساؤلات عما تفعله السلطات الأخرى.
صحيح. وبالنسبة للعائلات ذات الثروة الكبيرة التي أشارك في لجان الاستثمار الخاصة بها، مسألة اختيار العملة مهمة جدا، لأنك يمكن أن تختار عملة مثل الكروزيرو البرازيلي وتبدو كأنك حققت نجاحا كبيرا ولكنه على الورق فقط.
هذا صحيح،
وخاصة في بيئة العملة الضعيفة. ولكن بما أن الدولار يحظى باهتمام كبير، كما أن قيمته مرتفعة مقارنة بالقوة الشرائية وغيرها من القضايا المتعلقة بالإدارة، لذا هل ترى نقاشات أكثر بين العائلات حول الطريقة الصحيحة لإدارة ثرواتهم في النهاية؟
نعم بلا شك، كما أننا حظينا بامتياز كبير في الولايات المتحدة لكون الدولار العملة العالمية. حسنا، كما أود أن أقول أنه في وقت سابق في أبريل من هذا العام، وتحديدا في يوم التحرير كما يطلق عليه، رأيت للمرة الأولى أسواق الأسهم والسندات تتراجع، كما أن الدولار قد تراجع أيضا. كان يقوم الناس عادة بإعادة تحويل الأموال إلى الدولار عندما يحدث تراجع في أسواق الأسهم، حينها كان يقوى الدولار ويعمل كدرع حماية ضد المحفظة الاستثمارية، ولكن توجد مخاطرة مرتبطة بالدولار في الوقت الحالي، لذا قامت الإدارة بالترويج للبيتكوين وتنويع الاستثمارات، وكان لديهم هدف متعمد وبنيوي لإضعاف الدولار. حسناً، أعتقد أنني الآن أستوعب المنطق من ذلك الأمر. ليس بالضرورة أن أوافق عليه ولا أرفض، ولكني أرى أنها لعبة خطيرة جداً. أعتقد أنه شرف عظيم حقاً أن تكون عملتك هي العملة العالمية، ولكنني حقاً لا أعرف لماذا قد تفعل الدولة أي شيء للتقليل من ذلك الشأن.
نعم، وقد وصف الرئيس الفرنسي الراحل جيسكاردي إستاين ذلك بالامتياز الباهظ. نأمل أن يعود سكوت بيسون لبرنامجنا، لذا ربما سأحتفظ بهذا السؤال له. عند التفكير في استشارات الضرائب والائتمان كما أشرت مبكرا فإنه أمر مهم للغاية، كما أنها مجزأة نظرا لطبيعتها الجغرافية، لذا كيف بنيت الخبرة والكفاءة هناك؟
أتعلم. أنا سعيد بسؤالك هذا لأنه ما ينال التركيز اللي يستحقه، وما أعنيه هو أننا بدأنا في الولايات المتحدة، ومنذ اليوم الأول بدأنا كشركة ائتمان، وكنا نحاول دمج الخدمات الائتمانية مع خدمات الاستثمار للأجيال، وقد رأينا فائدة عظيمة من دمجها. وهكذا يكون لديك مستشار استثماري يعمل مع فريق ومع عائلة ويجلس بجانب المستشار الائتماني. عندما ينضم إلينا شخصا ما، فإن أول ما نفعله هو مراجعة كل ما فعلوه فيهم يتعلق بخطة ممتلكاتهم حتى الآن، وجميع أصولهم وأين يمتلكونها والتداعيات الضريبية المترتبة عليها، ثم نستعرض ما سيحدث عند وفاة أحد الأبوين وتبدأ رؤوس الأموال بالتدفق إلى الكيانات أو في شكل ضرائب إلى الحكومة أو مؤسسة خيرية. لكننا وضعنا ذلك في خطتنا، وهذا الأمر يساعد العائلات كثيراً، لأن التحدث عن حالة وفاة وما يليها من إجراءات مع محاميهم أمرا مرهقا حقا ومكلف، وقد أخذوا بالفعل ما يكفي من المال، كما أن الناس يملون من الحديث عن ذلك. وهذا يأخذنا إلى أهمية الهيكلة ثم اختيار الاستثمارات التي تذهب إلى جهات معينة. كل ذلك شيء يمكن إدارته بمرور الوقت، وهو مصدر هائل للعائد.
أجل، هذا صحيح،
ونفعل ذلك من خلال نهج موحد ضمن فريق واحد في الولايات المتحدة. أما خارجها فإن الأمر مختلف تماما.
أجل،
هناك منظور متأصل في أن الوصاية والاستثمار يجب أن يكونا مؤسستين منفصلتين، وليس من وظيفتنا بالضرورة أن نحارب رأي العالم، ولكنني أعتقد أنهم مخطئون. لقد رأيت الفائدة الحقيقية لوجود هذه المنظمات، أو أيضا وجود فرق تعمل معا عن كثب باستمرار، وذلك لأن أسعار الفائدة ومعدلات الضرائب وسياسات الضريبية للتركات جميعها تتغير. لذا فعندما تستطيع الاستجابة لذلك بشكل منسق جدا وبوجود فرق تعمل معا، فإن الفوائد للجيل القادم عميقة جدا. وأشكرك على هذا السؤال لأنها نقطة مهمة،
وأعتقد أنك محق، فهذا الموضوع غالبا لا يطرح كما ينبغي، ولهذا السبب تحديدا ظهر التعبير الصيني الشهير من الصنادل إلى الصنادل خلال 3 أجيال، لأن جزءا من المشكلة يعود إلى ضعف التخطيط المسبق في بعض الأحيان. إنكم شركة مساهمة عامة مدرجة صحيح. في بورصة ناسداك كما ناقشنا ذلك سابقا. حسنا، كيف تقيم ذلك؟ أعني المزايا والعيوب كونك شركة عامة. أعتقد بأن ما يقرب من 90% من الملكية تعود للموظفين.
لا، مش بهذا الارتفاع تماما، لكن ذلك كان شبه مستحيل للقيام به كعمل تجاري خاص.
لكننا نؤمن بشدة بالتنسيق، ونؤمن بقوة بملكية الأسهم وثقافة الأسهم، وفي اعتقادنا هذا أيضا يحفز سلوكا رائعا داخل الشركة، وأيضا لإدراجها نحو العالمية، وهذا ما دفعنا للتوسع العالمي. وعندما ننظر إلى تحدي أن نكون شركة عامة ذات قيمة سوقية صغيرة، ندرك أن هناك عددا قليلا من المشترين المعتدين لأسهم الشركات الصغيرة حاليا، لذا يصبح الاعتماد على المؤشرات ثم بعض المستثمرين ذوي رؤية تجاه قطاع معين. لكن ما تمكننا من فعله هو إنشاء هيكل حوكمة، أي مجلس إدارة سليم وإجراءات على مستوى عال، وبحلول العام القادم نتوقع أن نكون متوافقين مع S أو X، مما يعني حقا أن لدينا بيئة رقابية وبيئة رقابية مالية وبيئة تشغيلية بمعايير عالية. كما أننا استثمرنا في بنية تحتية لم نكن لنقوم بها كشركة خاصة، ولدينا بنية تقنية موحدة عالميا وفريق تسويق عالمي ومنصة استثمار عالمية. فعلنا كل هذا لتأسيس هيكل لمنظمة دائمة بتكلفة باهظة، وحينئذ بعد أن تبدأ تكلفة الاستثمار في التراجع ويبدأ العمل في التوجه نحو ربحية أعلى واستدامة أكبر حقا، حينها يمكننا التركيز وتوجيه أنفسنا نحو النمو وإضافة فرق وتعميقها في المواقع المختلفة التي نعمل بها.
أصبح الذكاء الاصطناعي الآن حديث الساعة، وقد أعلنت فيستا إكويتي بارتنرز الذين استضفناهم هنا من قبل اليوم عن تخفيض في عدد الموظفين بسبب تغييرات في العمليات بفضل الذكاء الاصطناعي. لذا كيف تعتقد أنه قد يؤثر على عمل مثل عملكم في خلال السنوات القادمة؟
نعم، أعتقد أنه سيقوم بتغيير العديد من الأشياء. فعلى سبيل المثال، كل من مايكروسوفت كوبايلوت وأديبار وسيلز فورس وبوكس جميعها تعمل بوكلاء ذكاء اصطناعي كما تعلم. يوجد نهج شامل للذكاء الاصطناعي مشارك بالفعل، وإذا فكرت في الاستثمار الكمي أو الروبوتي فعند إصدار أمر شراء هناك نظام يتعامل تلقائيا مع الأمر مما يجعله جزءا من العمل. أعني ها نحن ذا بدأنا نرى ذلك التأثير، فإنه يساعد في زيادة الإنتاج حيث يسمح للمستشار المبتدئ بقضاء وقت أقل في جداول البيانات وإعطائه المزيد من الوقت لفهم الاستثمارات الفعلية وقراءة الأبحاث حولها وفهم البحوث المتعلقة بمحفظتها وتقديم خدمة ذات قيمة أعلى بشكل أساسي. لذا أعتقد أن هناك فائدة حقيقية ستساعد في تحسين القوى العاملة والعمل الفعلي الذي ينجزه الموظفين، ولكن مما لا شك فيه أيضا أن ذلك سيقلل الحاجة البشرية في أدوار معينة. لنعلم بعد كيف سيتطور ذلك خلال العقود القادمة من حيث عدد الموظفين، ولكن سنرى حينها. لكن مما لا شك فيه أنه سيوفر كفاءة أكبر في تشغيل وإدارة الأعمال. لذلك فمن المرجح أن يتعين على توجهك داخل الشركة أن يركز أكثر فأكثر على مستوى الخدمة والمهارات المقدمة والشخصيات والطريقة التي يمكنك من خلالها التفاعل مع العائلات.
هل تتذكر الباحث المشارك روب أرنوت الذي قابلناه العام الماضي؟ قال عندما جاءه فريقه قبل عامين وسألوه هل سيجعلنا الذكاء الاصطناعي زائدين عن الحاجة؟ فأجاب لن يجعلكم زائدين عن الحاجة إلا إذا فشلتم في معرفة كيفية استخدامه.
لا شك في ذلك. أعني من المذهل رؤية فريق مكون من 10 أو 15 شخصا تقريبا يقومون باستخدامه. أعتقد أنه إذا كنت تبدأ مشروعا جديدا اليوم فلا شك أن هذا سيكون حقا نقطة البداية لبنيتك التحتية.
لدي 3 أسئلة سريعة أخرى. الأول يتعلق بالثقافة. عندما تستحوذون على هذا النوع من الأعمال وهو أمر صعب، فما الذي يشغل معظم تفكيركم ووقتكم الفعلي فيما يخص ثقافة العمل؟
ترتكز الثقافة لدينا على المسؤولية الائتمانية. إذا نظرت إلى صناعة المال ستجد تركيزا هائلا على الصفقات، لكن هذا ليس جوهر عملنا. الأشخاص الذين يكمن بداخل جيناتهم التركيز على الصفقات لن يكونوا ناجحين في عملنا، لأن المستشارون الائتمانيون هم أشخاص يفكرون في العمل مع العائلة لأطول فترة ممكنة. هناك عنصر الوقت والتفكير وعنصر الرعاية أيضا. أتعلم قيمة العلاقة ليست فقط فيما يمكنك فعله اليوم، بل ما يمكنك أن تفعله مع هذه العائلة على مدى 20 أو 30 عاما. حسنا، إذن هذه هي العقلية والثقافة الجوهرية في الشركات التي انضمت إلينا مع الوقت. نحن لا نستحوذ لمجرد التوسع، بل نستحوذ استراتيجيا، والشركات التي تركز على المستوى الأعلى تجد صعوبة حقا في العثور على عدد كاف من الأشخاص المناسبين في السوق. لقد تأسست هذه الشركات بنفس المبادئ التي لدينا ونقوم بدمجها بالكامل، ولكن الاندماج يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. هناك أجزاء شاقة في ذلك مثل النظام أو الموارد البشرية أو الآليات. إن دمج الثقافة وفهم كيف يمكن لمجموعة أن تعمل بشكل أفضل يشمل تبني بعض عملياتهم وبعض مديري الأموال ذوي الخبرة والذين قد يكونون أفضل قليلا من فريقنا، ورفع بعض أفراد فريقهم للعمل ضمن الوظائف العالمية. إننا نقوم بهذه الأمور ونواصل ذلك، وهذا يجعل شركتنا أقوى، لكن الالتزام الكامل بالاندماج هو الأهم. كنا من أوائل من أجروا استحواذات في قطاع الثروات، وجعلنا الاندماج الكامل هدفا أساسيا. فالاندماج الكامل يؤدي في النهاية إلى نمو طبيعي وبناء علاقات طويلة الأمد، ولكنه يستغرق وقتا ويكلف الكثير من المال، لكنه مهم للغاية، فإنه يعزز هذه الثقافة الائتمانية في النهاية.
بالطبع، وقد تطرقت إلى الجيل القادم وتأثيرها. من الواضح أن مؤشرات البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات يتأرجح بقوة، وخاصة في الولايات المتحدة، بعيدا عن الاعتماد المتحمس المفرط في أوروبا والتي تميل إلى تبني هذه المبادرات وتنظيمها واتخاذ كل الإجراءات الممكنة بشأنها. كيف تتعامل مع تلك المحادثة؟
أولا، إننا نحاول حقا ألا ننجرف مع الرياح السياسية عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في هذا المجال، وبشكل عام إن مناقشة السياسات مع العملاء فكرة سيئة، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الاستثمار والسياسة الاقتصادية وكذلك الضرائب. إلى جانب ذلك فإنه موضوع في غاية الخطورة لمناقشته. يرتبط هذا بالأثر نفسه، إننا نتحدث عن المرتكزات الأساسية والاستثمارات المطلوبة سواء نظرنا إلى تغير المناخ فقط أو استراتيجيات احتجاز الكربون وتطبيقها على الصناعات القديمة، ويمكنها في النهاية أن تسهم في تحييد جزء من الانبعاثات الكربونية. وعند النظر إلى الطاقة الشمسية نجد أن الناس يتحدثون عن التغير المناخي السريع، وهو بالفعل أمر مقلق ولا يمكن إنكاره، لكن في المقابل وتيرة انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية والبطاريات والرياح كانت سريعة جدا، فقد تراجعت التكلفة بنحو 80% خلال السنوات العشر الماضية. وفي عام 2023 وضعت الصين طاقة شمسية أكثر مما وضعت الولايات المتحدة في تاريخها بأكمله، لذا فإن تبني الطاقة الشمسية يتزايد، وهذا يرجع لتزايد فعاليتها وتناقص تكلفتها. وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة فستجد تأرجحا في الاستثمارات من الحكومة والاستثمارات الخارجة، وهذا هو الجزء الأصعب. أحيانا أعتقد أن العائلات عندها نظرة أبعد، ولكن عندما يكون هناك ضغط سياسي ضد هذا المجال فستجد أنهم سيقولون يحتاج هذا المجال إلى رأس مالنا، كما تتبنى بعض العائلات منظورا طويل الأجل على مدى 30 إلى 40 عاما، وقد بدأوا يروا بالفعل نتائج مالية وغير مالية كافية لمواصلة إعادة الاستثمار. لذا عندما تتبرع بمالك فقد ذهب، لكن عندما تستثمر في مجال ذا توجه اجتماعي واستعدت رأس مالك فيمكنك توظيفه مجددا. يعتبر هذا إعادة تدوير للأموال داخل مساحات استثمارات الناس، ولكن هذه الديناميكية تضيع داخل المحادثات.
حسنا، عندي بعض الأسئلة الختامية لك، ودعنا نبدأ بسؤال بسيط جدا. إذا دار بيننا هذا الحديث هنا بعد 5 سنوات أو أكثر، فماذا سيكون معيار النجاح بالنسبة لك؟
حسنا، بالنسبة لي هناك بعدان للنجاح، بعد داخلي وبعد خارجي. البعد الداخلي يعني الحفاظ على موظفينا وعملائنا المتميزين، وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، واستمرار إثبات قدرتنا على إدارة أعمالنا وثقافتنا عالميا وبأعلى مستوى. أما البعد الخارجي أود أن أقول إن علامتنا التجارية ستكون رمزا لأعلى مستويات الجودة، لذا عندما يتدرب شخص ما لدينا فسيكون بمثابة ختم جودة في سيرته الذاتية، كما ينطبق الشيء ذاته على أي عائلة أو وقف خيري يعمل معنا. أعتقد أن التجربة ستكون شيئا يتفاخرون به كثيرا، وفي النهاية نصنع علامة تجارية معروفة بذلك فقط.
حسنا، وإذا تأملت تلك الكرة البلورية التي تمثل هيكل الأسواق المالية، وبالأخص فيما يتعلق بكيفية خدمة الأفراد، ألا تعتقد أنه لن يتغير كثيرا خلال العقد القادم؟
أعتقد أن طريقة توصيل المعلومات وشفافيتها ستستمران في التنوع والزيادة، وذلك سيغير كيفية رؤيتهم للمعلومات بالإضافة إلى سهولة الحصول عليها. لا ينبغي أن أقدم لك المعلومات بدفتر ملاحظات مرة كل 3 أشهر، بل أن تكون متاحة فورا، وهذا يقودنا إلى جانب مهم وهو أمن تلك المعلومات. فالأمن السيبراني هو خطر لا يتحدث عنه أحد إلا عند وقوع مشكلة. إننا نستثمر في هذا المجال بشكل كبير، فننفق ملايين الدولارات على الأمن السيبراني، لأنه من المهم جدا الحفاظ على خصوصية معلومات العائلات، كما تختلف التنظيمات والقوانين في الدول الأخرى. لذا فالأمن السيبراني يظل مجالا يجب الاستثمار فيه. تصبح شركة عالمية ولازم أن تكون قادرا على التوسع والقيام بهذه الاستثمارات، لكن عند التفكير في الأمر ماذا ستستفيد العائلات؟ حسنا، آمل أن يكون هناك حوار بين الأجيال حول ما يمتلكون وحول الفرص والمسؤوليات المترتبة عليها، ليعرفوا كيف يوظفوا أموالهم بطريقة صحيحة، ويشعرون بالفخر على أن يكون ذلك في إطار منظم يمكنهم من المضي قدما وتحقيق تغييرات إيجابية كبيرة. حسنا، أعتقد أنه يمكن استغلال الثروة الموجودة في الأسواق الخاصة أو في أيدي الأفراد، وذلك لإحداث تغيير إيجابي في المستقبل دون التضحية بالنتائج، ودون الحاجة حقا إلى الانعزال عن التدخلات السياسية كما يجب أن يكون قادرا بالفعل على تحقيق توازن مضاد لبعض الاتجاهات التضخمية المتزايدة وسد الفجوة في الثروة. كما يوجد هناك قضايا خطيرة بالفعل، وأعتقد أن عملاءنا بالإضافة إلى أشخاص آخرين يمكن أن يكونوا جزءا من الحل الذي يمكن تطويره مع مرور الوقت.
لقد سررنا بحضورك قمة ماني ميز لمخصصي الأموال في أكتوبر الماضي.
أوصي به بشدة لأي شخص.
شكرا لك. سنذهب مجددا في أكتوبر القادم لنعود إلى بورصة لندن. لقد طرحت سؤالا سابقا وسأعيده عليك لأن جوابك كان رائعا، وأتمنى أن تتذكر ما قلت. ما أعظم درس تعلمته في مسيرتك المهنية؟
حسنا، عندما تصبح رائد أعمال تعتقد أنك ستبني شيئا في فترة زمنية معينة، ولكن على الأرجح هذه الفترة الزمنية ستمتد وستكون أطول بكثير مما تتوقع، ولهذا يجب عليك أن تكون صامدا. عندما تشعر أن الأمر أصبح صعبا عليك أن تعود إلى ما دفعك للقيام بذلك في المقام الأول، وتتذكر لما سلكت ذلك الطريق. وإذا تحليت بالمرونة واستطعت أن تفكر على مدى أطول من المدة التي خططت لها في البداية، عندها فقط ستتمكن من بناء عمل ناجح. هنالك أشخاص يحالفهم الحظ ويحققون نجاحا كبيرا على المدى القصير، ولا أنقص من شأنهم، لكن معظم رواد الأعمال يمرون بتقلبات مختلفة، لذا يجب أن تتعلم كيف تستمر خلال ذلك. فالتعلم الحقيقي يأتي فقط من أخطائك، كما أعتقد أن المرونة والصبر والتواضع هي الصفات التي افتقدناها إلى حد كبير في جيلنا. كنت محظوظا بأن يكون لدي والد ناجح ومتواضع جدا، فقد كان يعامل الجميع بلطف دائما، وكلما ازداد الفارق في المكانة أو الأهمية بينه وبين الشخص الذي يتحدث إليه كلما ازداد دفئا وودا. وأعتقد أن جزءا من ذلك قد ضاع إلى حد ما في الجيل الأصغر، لذا فإن التحلي بالتواضع والمرونة صفتان مهمتان للغاية.
وبالحديث عن الدفء، سؤالي الأخير، هل صحيح حسب ما بحثت أن أحد أنشطتك المهمة أسبوعيا هي ممارسة اليوغا الساخنة؟
لا، لكن لدي قصة جيدة جدا عن بكرام. أتذكر تلك الحادثة الشهيرة المثيرة للجدل. أول صف يوغا لي على الإطلاق كان بقيادة بكرام في لوس أنجلوس. حسنا، وإذا لم تقم بحصة يوغا ساخنة من قبل فيجب أن تأخذ معك عدة مناشف. كنت في الخلف وكان بكرام جذابا جدا، ولكنه صارم ويصرخ في الجميع. شعرت أن هذا لا يشبه اليوغا، حتى انتبه لي في النهاية لأنني كنت أتنفس بطريقة خاطئة أثناء تمرين التنفس. كان ذلك في نهاية الحصة، ثم استدار الصف كله ونظروا إلي بينما كنت أفعل عكس ما كان علي فعله. لكني أحب الساونا، أحب الساونا، لكني لا أمارس اليوغا كثيرا.
لقد كان من الممتع حقا التعرف على ألتي تايدمان وطبيعة عملك يا مايك، وسأستخرج ثلاثة أشياء معينة. أولا، هناك عملية جارية لنقل ثروة هائلة تتجاوز قيمتها 200 تريليون دولار. النقطة الأهم هي أن الجيل الجديد من الأغنياء يستخدم أمواله لتحقيق أهداف لها معنى، بينما الجيل السابق كان يركز على الربح والحفاظ على الثروة. ومع ذلك تأتي بعض الاعتبارات الاستثمارية وغير الاستثمارية الهامة. ثانيا، لقد تحدثنا عن الصناديق الاستئمانية والهياكل المالية أيضا، لكن ربما لم يكن هذا أكثر أهمية للعائلات الآن من حماية الثروة الحقيقية وانتقالها بين الأجيال، وهذا يحتاج أن نخصص وقت أطول لأننا عادة نتعامل مع ذلك بشكل روتيني وسطحي، بينما الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا القرار مهمة جدا. حسنا، أريد أن أكرر هذه النصيحة الحياتية، يجب أن تتحلى بهذه الصفات وهي المرونة والتواضع والمثابرة. ولقد تشرفنا بحضورك اليوم، شكرا لك.
شكرا يا سيمون، استمتعت معكم.
هذا لأغراض إعلامية فقط ولا يعد نصيحة استثمارية أو عرضا لشراء أو بيع أي منتج مالي من ألتي، أو دعوة لتصبح عميلا لديها أو مستثمرا في أي صندوق يدار بواسطتها، ولا يعد تأييدا للشركة أو خدماتها أو استراتيجياتها الاستشارية بما في ذلك الصناديق التابعة لإدارتها. بالرغم من صحة البيانات وسلامة نواياها، إلا أنه لا يوجد ضمان بأنها دقيقة تماما أو كاملة، وقد تتغير مع الوقت. الاستثمار فيه مخاطر ويمكن أن تخسر جزء من رأس المال، كما أن نتائج الماضي لا تعني النتائج ذاتها مستقبلاً.